أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض الآيات التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل حثا لهم على الدخول في الإسلام واتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا لهم من المخالفة وتذكيرا لهم بما كان عليه أسلافهم من أجدادهم الذين هم خلف لأولئك القوم. ومما ذكره الله تبارك وتعالى ووجه إليه بني إسرائيل وهو خطاب للأمة كلها، قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان عندما يواجه مشكلة يحتاج إلى عون، إلى مساعدة، إما لتسهيل واقتحام تلك المشكلة أو للتخفيف من آلامها أو غير ذلك من الأمور التي تيسر له ما هو واقع فيه من ضائقة. الله تعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. والإنسان إذا لم يوجد عنده هذه الأنواع من الصبر عاش في ضائقة، لا يصبر على الطاعات فيأتي بها. على سبيل ذلك، القيام بصلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة الظهر وقت الحر وصلاة العصر عندما يكون الإنسان نائما، فكل هذه تحتاج من الإنسان إلى أن يصبر عليها ويترك ما هو فيه من لذة أو شهوة. والزكاة هي إخراج لجزء من المال تدفعه لإنسان غريب عنك، أجنبي قد تعرف اسمه وقد لا تعرف اسمه، فيحتاج منك الأمر إلى صبر. والصوم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحتاج منك إلى صبر. والحج دفع لمال وتحمل لمشقة وتعرض لأخطار، فيحتاج منك الأمر إلى صبر. كل هذا صبر على الطاعة. وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الأمور تحتاج إلى صبر، ويحتاج الأمر منك إلى صبر عن المعاصي. تحبس نفسك عما حرم الله، امنعها عن اقتراف المنهيات، فلا تتعاطى شيئا مما حرمه الله عليك. حرم عليك الربا والزنا، وحرم عليك السرقة والغش، وحرم عليك عقوق الوالدين، وحرم عليك السباب والشتام، وحرم عليك الغيبة والنميمة، إلى غير ذلك من الأمور. فيحتاج الأمر منك إلى صبر عن هذه المحرمات. والإنسان قد يخطئه أمر لا يسره، وفقد عضو من أعضائه أو عزيز عليه أو مال، فإذا وقع ذلك فليعلم أنه بقضاء من الله وقدر، وليصبر على ما قدر الله. الصبر عون للإنسان على الشدائد. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم، لأن غير المؤمن إذا أصابته سراء طغى، وإذا أصابته ضراء سخط وضجر ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أما المؤمن فإنه صبور شكور. المؤمن يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء. الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في كتابه في مواضع عديدة وبعبارات متنوعة، ثناء على الصابرين ووصف لهم بأنهم من أولي العزم، وبيان أنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر بالتواصي به في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. الأمر الثاني الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معلم الناس الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابته شدة فزع للصلاة، ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. إذا واجه مشكلة أو معضلة أو ضائقة قام يصلي. هكذا كان المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم الصلاة ثقيلة على غير المدركين لمعناها وغير الفاهمين لمعناها وما تشتمل عليه، أما الذين يفهمون معنى الصلاة ويدركون مبناها فإنها لذة ومتعة وراحة وأنس. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذه العبادة التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا هي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في جنة نزلا كلما غدا أو راح. انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. الذين يواظبون على الصلاة ويقيمونها ويؤدونها على الوجه الصحيح فيما هم في وجوههم من أثر السجود. في هذه الدنيا وفي الآخرة يعيشون في متعة وراحة وأنس ولا مشاكل عندهم ولا تعقيد، الأمور عندهم سهلة. إذن لنتأمل قول الله تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي على غير الخاشعين كبيرة، وأما الخاشعون فإنها ليست ثقيلة ولا كبيرة وإنما هي متعة وراحة. أدخل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظوا. إنسان ما يستطيع أن يمشي على رجليه لأنه معوق وبينه وبين المسجد 300 متر والطريق ترابي وفيه حفر وفيه حجارة وفيه شوك، ومع هذا فالإنسان لا يتوقف عن الذهاب للمسجد وإنما يذهب على يديه ورجليه يحفو. لماذا؟ لأن إدراك الجماعة مجزئ ومفيد ويستحق أن يبذل فيه هذا الجهد، بل إنه عظيم جدا لا يفرق فيه من كانت هذه حاله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول النبي يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الإنسان المقعد كبير السن الذي لا يستطيع المشي يحمله اثنان، واحد يمسك بطنه الايمن والاخر يمسك بطنه الايسر، ويأتون به يجرونه، ما عندهم عربات، ما كان عندهم عربات مثل ما هو موجود الان، حتى يوضع في الصف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود وقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في بعد آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى جنة ووسط جنة وفوقه عرش الرحمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فالذين يخشعون في صلاتهم هم الذين يرثون تلك المنزلة، وهم الذين يجدون فائدة الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. قد يقول بعض الناس نلاحظ أن هناك أناسا يصلون ويقترفون بعض المعاصي. نقول نعم هذا يقع، وهذا له أحد سببين أو أسباب. إما أن يكون الإنسان ليس من الذين يقيمون الصلاة على الوجه الصحيح، وإنما يخل بشيء منها من أركانها أو شروطها، أو أنه لا يخشع فيها. أو أن يكون الإنسان قد خلط ماله بمال حرام وتغذى جسمه بالمال الحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس لأمتي؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ليس صاحب آلاف ولا ملايين، هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرحت النار. فالذي ينبغي للإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعله من أهل الإيمان أن يشكر الله تعالى على ما امتن به عليه من هذه النعمة، ويرعى حقوق الله جل وعلا، ومن ذلك أداء العبادات على الوجه الصحيح، ومن أعظمها وأهمها الصلاة، وأن يؤديها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، خاشعا فيها مخبتا لله تبارك وتعالى متذللا بين يديه، لأجل أن تكون هذه الصلاة عونا له على حياته وآخرته، أي حياته الدنيا وحياته الأخرى. الخاشعين ذكر الله تعالى من صفاتهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون بمعنى يعلمون، وكلمة الظن تطلق أحيانا بمعنى العلم أو بمعنى اليقين، بمعنى أنهم يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنهم سوف يلقون ربهم ويقفون بين يديه، وأنهم إليه راجعون أن مردهم إليه في الآخرة، فهو الذي يحاسبهم ويثيب ويعاقب. ملاقوه أي يلقون الله تعالى ويرجعون إليه فلا مفر لهم، بينما الكفار يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمعذبين. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم، وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. أما أهل الإيمان فإنهم يجتهدون في هذه الدنيا بعمل الصالحات لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا مستودع تودع فيها الأعمال الصالحة وتفتح هذه المستودعات في القيامة، ويعلمون أنهم إذا انتهوا من هذه الحياة أنهم يرجعون إلى الله فيستحوا من الله تعالى ويخافوا منه ويرهبوه ويرجوه ويعملوا ما يرضيه. هؤلاء ليست الصلاة عليهم كبيرة وإنما هي سهلة ومحببة إليهم وأنس لهم ومتعة وراحة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو منفضح على بطنه فقال له كلمة معناها أيوجعك بطنك؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام قم فصلي فإن الصلاة شفاء. فالإنسان إذا حزبه أمر لا يبدأ يصيح ويصرخ ويتوجل وإنما يذهب ويتوضأ ويتجه إلى القبلة ويصلي. هذا هو المطلوب سواء كان مرضا أو قلقا أو حزنا أو غير ذلك من الشدائد التي تصيب الإنسان. هذه جملة من المعاني التي تدل عليها هاتان الآيتان الكريمتان وهي كما رأيتم من المعاني العظيمة التي ينبغي للإنسان دائما وهو يتلو كتاب الله تعالى أن يتدبره ويتأمله. فكل كلام الله جل وعلا عبر وعظات وتوجيه وبيان وهدى للناس. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الخشوع في الصلاة هل هو واجب أو مستحب؟ نقول الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، هو لب الصلاة وهو جوهرها. فالصلاة بلا خشوع تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التامة التي يخشع فيها الإنسان ويؤديها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها تصعد إلى السماء ولها نور وتنير لصاحبها. ولكن الإنسان لو أدى الصلاة وهو لم يخشع فيها فلا يتم إعادتها وإنما تعتبر قد أجأته وأسقطت عنه الفريضة لكن ما يترتب عليها من الأجر والثواب إنما هو بحسب ما فيها من الخشوع. فقد يصلي الإنسان ولا يكتب له من الأجر إلا نصفها، نصف أجر الصلاة، ومنهم من لا يكتب له إلا ثلثها، ومنهم من لا يكتب له إلا ربعها أو أقل بحسب ما فيها من الخشوع، لكنه لا يلزم إعادتها إذا لم يخشى. هذا يقول إنسان أدرك جماعة في صلاة العشاء وهو مسافر لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ هل يدخل معهم في الصلاة أم يصلي بمفرده؟ نقول صلى بمفرده المغرب ثم انتهى منها ودخل مع جماعة في صلاة العشاء فهذا سائر، وإن صلى معهم العشاء بنية المغرب ولكنه لا يصلي أربعا وإنما يصلي ثلاثا، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وأتى بالتشهد وسلم لنفسه، أو انتظر الإمام حتى يجلس للتشهد ثم يسلم معه. هذا يقول امرأة طهرت من الحيض وكانت بعد الشفاء ولم تغتسل وجامعها زوجها بدون أن تغتسل، هل على الزوج شيء؟ نقول نعم، يحرم عليه ذلك، لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته قبل غسلها، فهو بهذا العمل آثم وعليه أن يكفر بدينار أو نصفه مع التوبة النصوح، لأن وضع المرأة على هذه الحال تعتبر ذنبا كبيرا. والله تعالى يقول ولا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة قبل الغسل لا تعتبر متطهرة. يقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى وقت متأخر من الليل؟ نقول صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلى آخر الثلث الأول من الليل ولا يزاد على ذلك، وتأخيرها بعد نصف الليل وعد ذلك بعض أهل العلم محرما، لأن تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل هو وقت اضطرار وليس وقت اختيار. فينبغي للإنسان أن يبادر بأدائها قبل مضي الثلث الأول من الليل. يقول أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكن ليس لها وقت محدد في الشهر إلا أنني أختار لها من أيام الخميس والاثنين، فهل عملي هذا صحيح؟ نقول نعم، عملك صحيح ولا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يحدد بأيام معدودة، لكنه رغب في صيام أيام الليالي البيض وهي 13 و14 و15، وإن صام الإنسان غيرها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فكل ذلك جائز، وإن جعلها في أيام الاثنين والخميس فإن ذلك جائز. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صام أول خميس من الشهر والاثنين، أول اثنين من الشهر والخميسين بعده، وورد عنه أنه صامها في الثلث الأول كلها، وورد أنه صامها في الثلث الثاني، وورد أنه صامها في الثلث الأخير من الشهر، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. هذا يقول عندي شقق للإيجار ولكن عند تأجيرها أشترط على المستأجر أن لا يدخل جهاز التلفاز والدش ونحوها، ويجب عليه ويلزمها أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فهل شرطي هذا صحيح؟ نقول نعم، وأنت من الدعاة إلى الخير، وأنت إن شاء الله مأجور على هذا الاشتراط ولك شرطك. فإذا كان إنسان تظاهر بالفسق أو أنه صار يتكاسل عن الصلاة مع جماعة أو نحو ذلك فلك الحق في إخراجه وأنت مأجور.
هذا يقول إنسان اكتسب مالا حراما ويريد أن يتوب إلى الله تعالى وليس عنده من المال سوى هذا المال الحرام من سيارة وبيت ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من هذا المال، لأن هذا المال حرام، حرام عليه أكله، حرام عليه سكناه، وحرام عليه ركوبه، فلا يحل له ما دام أنه حرام، وعليه أن يتخلص من إن كان يعرف أصحابه يرده إليه، أخذه منهم ظلما، وإن كان لا يعرفهم ينوي به الصدقة عنهم ويبرئ ذمته منه. وهو عندما يموت سيذهب وليس معه مال. الإنسان عندما يموت لا يذهب معه من المال إلا قطعة من القماش يلف بها بدنه لا تساوي 10 ريالات، هذا المال الذي يأخذه من هذه الدنيا، والباقي يذهب إلى الناس. فكونك تتخلص منه وتتوب إلى الله تعالى وتبرئ ذمتك أولى من أنه يبقى عليك ويأكله الناس حلالا وهو عليك حرام، يسكوا به وتسهر به في نار جهنم نعوذ بالله منها. هذا يقول أنا تاجر أبيع السلع بمبلغ 50 ريال، وجاءني رجل فاشترى هذه السلعة 50، وجاءني آخر وفاصل فبعته هذه السلعة 45 ريال، ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح، راعيت بعض الناس وبعضهم بعته بالسعر المعتاد. أما إذا كان السعر 45 وزدت على الآخرين فأنت إذا ادعى عليك الغبن فإن له أن يرجع عليك بما زاد. أما إذا كان السعر هو سعر المثل 50 وبعض الناس خفضت لهم لتقدير منك لهم أو مراعاة لحالهم أو لأي سبب من الأسباب، فهذا تنازل منك عن حقك. يقول مسجد بني من مال حرام هل تجوز الصلاة فيه؟ نقول لا، لا تصح الصلاة فيه. عجيب مثل هذه الحال، كفار مكة لما أرادوا أن يبنوا هذه الكعبة بنوها واختزلوا من طولها 6 أذرع أو 7، لأنهم لم يجدوا مالا حلالا من أموالهم يكمل بناءها، فاقتصروا على هذا القدر وهم مشركون. أما أهل زماننا هذا فهم فيما يبدو تجاوزوا هذه المراحل. هذا يقول إنسان جاء من بلاده لأداء العمرة وقد أداها، فهل يؤدي عمرة ثانية عن والده أو والدته أو زوجته أو قريبه المتوفين أو الأحياء؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة وهو باق في مكة فإنه لا يسن له أن يكرر العمرة من أدنى الحلم. هذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه، إلا ما حصل من عائشة رضي الله عنها عندما ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أذن لها وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، ولو كان هذا العمل فاضلا لأحرم معها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، فدل هذا على جواز هذا العمل وعلى عدم فضيلته. تنبهوا لهذا الأمر، الأمر جائز لكنه ليس فاضلا. أما لو خرجت من الحرم لشغل من الأشغال أو غرض من الأغراض وأردت أن ترجع مرة ثانية إلى مكة فإنك تأتي محرما وعملك فاضل ولا شيء. يقول هل الصلاة في حجر إسماعيل واجبة؟ نقول لا، ولكن مقدم الحجر من الكعبة فمن صلى فيه كأنه صلى داخل الكعبة. يقول إن بعض المصلين عند الرفع من الركوع عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد والشكر، فهل هذا اللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. يقول هل يمكن أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة لشخصين؟ يقول لا، المناسك لا تصح إلا عن واحد، الحج أو العمرة لا تصلح إلا عن واحد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج. قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلو كان جائزا أن يحج عنه وعن شبرمة لقال حج عنك وعن شبرمة، لكن قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني في عام قادم لا يكون معا، لأن ثم للترتيب بتراخي. هذا سائل ما حكم صلاة من صلى ثم اكتشف أن في ثوبه نجاسة؟ نقول إذا لم يكتشف هذه النجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أما لو اكتشفها في أثناء الصلاة فيجب عليه إزالتها إن كانت على ثوبه، بمعنى أنه يخلع الثوب أو الموضع الذي على جسده يخلعه حين علمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ثم خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتد بما مضى من صلاته وكانت نعاله نجسة ولم يلغي ما سبق من الصلاة، فمثل حال السائل الذي لم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة تكون صلاته صحيحة. هذا يقول الثلث الأخير من الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هذا يختلف من الشتاء إلى الصيف، وقت الشتاء ليله طويل ووقت الصيف ليله قصير، فأنت احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمه إلى ثلاثة، اقسمه إلى ثلاثة و احسب الثلث من هذا من أول الليل. فمثلا في زمننا هذا في مكة يؤذن المغرب الساعة السادسة ويؤذن الفجر الساعة الخامسة، إذن الليل 11 ساعة، فيكون ثلث الليل الأول ينتهي في الساعة العاشرة إلا ربع، ويبدأ ثلث الليل الآخر في الساعة الواحدة والربع، في الساعة الواحدة والربع تقريبا. هذا يقول إن والده يفرق بينه وبين إخوانه في المعاملة مما أدى إلى حدوث الخصام والحقد والمشاكل مع أنه يصلي ويصوم، فما واجب نحوه؟ أولا يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في عطاياه وفي معاملته، وليس معنى هذا أنه إذا أخطأ أحدهم أن لا يعاقبه حتى يعاقب الآخرين ولو لم يخطئوا. بعض الأولاد ينظر إلى فعله هو على أنه صح وفعل غيره على أنه خطأ، وهذا قصور في النظر، ويجب على الولد أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما وأن يحسن الظن في معاملتهم له، وأن لا يكون تعامله مع والديه كتعامله مع بقية الناس. الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا مستمرة وكثيرة وممتدة كلما تستطيع. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت تفرح وتؤذي وينفج عنك أذى وقدر ولم يتأسف منك ولم يتضايق، وإنما يميطون عنك الأذى ويتحملون المصاعب لتحصيل طاعتك وأنسك وسلامتك، وكل هذا على حساب صحتهما ومالهما وراحتهما. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. هذا كلام من؟ كلام الخالق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الذي خلقك هو الذي قال هذا الكلام، وهو يعرفك ويعرف ما لك وما عليك. فلا يكون الإنسان إذا رأى من والده تصرفا معينا كبر الأمر في نفسه وصار يرعد ويثبت، بينما والداك هما سبب وجودك في هذه الحياة. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إنه بلغ بي البر بأمي أنني أحملها على ظهري إلى أي مكان شاءت ولقضاء حاجتها وغير ذلك، هل أديت حق شكرها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، إنها كانت تعمل بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها. أنت تحملها على ظهرك وهي تحملك بين يديها، وأنت تضعها في ذلك المكان وبينما أنت تقضي حاجتك أحيانا في حجرها، ولا تتأسف ولا تزعل عليك، فلا تؤدي شكرها ولو كنت تعمل بها ذلك العمل. قال: لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. هل التدخين جائز أو محرم أو مكروه؟ هل تكلمنا عليه في درس مضى، لكن باختصار التدخين مادة، أو الدخان المستعمل في التدخين هو مادة سامة قاتلة، وهي سبب لأمراض خطيرة منها السرطان، واستعماله إتلاف للمال بوجه غير مشروع، فهو من العادات التي صارت عند الناس بسبب ترويج اليهود لها وتلاميذهم ممن يصنعون هذه المادة لقتل الشعوب وإغراقهم في الأمراض. وديننا يحترم الإنسان ويحترم بدنه ويحرم إلحاق الضرر به، فلا يجوز للإنسان أن يضر ببدنه. وتعاطي مادة الدخان فعل محرم، وبيعها محرم، وكسب المال من ورائها كسب حرام، فلا يجوز تعاطيها ولا الاتجار بها.
هذا يسأل عن بيع التقطيف، ما حكمه؟ نقول حكمه إذا كان البائع يملك السيارة وباعها عليك بسعر فيه زيادة مقسطة فإن هذا جائز، لأنك اشتريت السيارة وأنت تعلم السعر وتعلم الأجل. يقول إنسان لم يؤدي فريضة الحج، هل له أن يؤدي العمرة عن والديه مع أنه أدى العمرة عن نفسه؟ نقول نعم، لكن ليس له أن يحج عن والديه إلا بعد أن يحج عن نفسه. بعض الأسئلة مكررة، هذا يقول امرأة طهرت من الدورة ولم تجد ماء وتيممت وصلت، هل تنتقض طهارتها بنواقض الوضوء إن لم تجد ماء؟ نقول نعم، التيمم كالماء، فنواقض الوضوء هي نواقض التيمم. يقول بعد أداء العمرة هل من حقي أن أطوف أثناء وجودي بعد كل صلاة؟ نقول نعم، تطوف كل ما شئت، طواف التطوع بالكعبة من أجل الأعمال وأفضلها، فلك أن تطوف في أي وقت شئت من ليل أو نهار. يقول هل يجوز ربط الكمر لحفظ المال مع العمرة؟ نقول نعم، فمن كان يضع على وصفه حزاما يضع فيه نفقته من نقود ونحوها لا بأس به. يقول ما حكم عمرة الرجل الذي يساعد امرأة في عمرتها وهي حائض وقد أخفت عليه ذلك؟ يقول عمرته صحيحة ولا شيء فيها، لأنه لا علم له بما جحدت عنه فأخفت، أما هي فعمرتها غير صحيحة، لأن المرأة لا يصح طوافها وهي عليها الدورة، وما عملته يعتبر غير صحيح، فيتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت في إحرامها السابق تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. هذا يقول إن بعض الناس لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهرهم، من ذلك أنهم يأتون لأداء العمرة فإذا حلق الإنسان شعر رأسه حلق مع ذلك لحيته، فهل هذا العمل صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. حلق شعر الرأس هذا نسك وقربة إلى الله وعمل من أعمال الحج أو العمرة يتقرب الإنسان به إلى ربه، وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر منه، ووصف بأن هذه الأعمال ليست من أعمال أهل الإسلام، وأن الذي يعملها متشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فقال عليه الصلاة والسلام جلد الشوارب وأعف اللحى، حف الشوارب وأكرم اللحى وأرخ اللحى، وأتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ونحن إذا تأملنا التاريخ لم نجد أنه وجد أحد من البشر أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس وأفضل الناس وأعظم الناس، والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العرماء ولا يقلد الأنجال والأرادل من يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو مشركين. اللائق بالمسلم أن يعتز بإسلامه ويعتز بمن علمه هذا الإسلام ومن دعاه إليه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعتم ما قال، وكان كث اللحية وكان معفيا لها
وتقول عائشة صاحبة الذوق السليم والذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال للرجل وعدمها ليس من صفات الرجولة وإنما هي من صفات الأنوثة، فلا يريق بالإنسان الذي يعتز برجولته وبأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يشابه من هم أرجل منه وأحقر منه وأقل منهم. كان المسلم يحمل أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يتبع أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي عليه أن يكون معتزا بهذه المثل وهذه القيم التي لا يحصل عليها كثير من الناس، وأن يكون معتبرا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوته وقائده في كل أحواله، ومتأسيا به في أفعاله وتصرفاته وأعماله وعباداته قبل ذلك. هذا يقول إنه تاجر في فرنسا، فما حكم الشرع في الزكاة؟ مع العلم أنه يقول الحكومة الفرنسية تجبرنا على دفع معلوم من الربح الذي يدفع إلى الكفار، ليس زكاة، الزكاة تعطى للمسلمين، وأنت يجب عليك أن تخرج من زكاة من مالك زكاة، وهي ربع العشر إن كان ذهبا أو فضة أو نقودا أو عروض تجارة، تخرج ربع العشر بعد تمام الحول وتدفعه إلى فقراء المسلمين إن كان عندكم مسلمون، وإلا ففي أقرب البلاد إليكم من بلاد المسلمين التي يوجد فيها فقراء. هذا يقول فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟ نقول الفوائد الربوية محرمة، أما أرباح الاستثمارات التي تقع من بعض المصارف التي تستثمرها ويخضع الربح ويخضع هذا للربح والخسارة وليس محددا بحد معلوم، وإنما أنت شريك لهم في رأس المال، قد يربحون وقد يخسرون، وهذا لا بأس به. وأما ما يسمى بالفوائد الربوية فهذه خسائر، وهي ربا محرم، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه الأشياء ولا يتعامل بها. والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات